الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أرحب بكم وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. وسيكون حديثنا في هذه الحلقة تتميما للحلقة السابقة التي ابتدأنا فيها الكلام على تفسير يحيى ابن سلام رحمه الله. قد مر بنا قول الداني عن هذا التفسير بأنه ليس لأحد من المتقدمين مثله، وابن عاشور رحمه الله وصف هذا الكتاب وذكر أنه يقع في 30 جزءا من التجزئة القديمة، أي في 3 مجلدات ضخمة، وأنه مبني على إيراد الأخبار مسندة ثم تعقبها بالنقد والاختيار. فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحا إسنادها بقوله حدثنا، يأتي بحكمه الاختياري مفتتحا بقوله قال يحيى، ويجعل مبنى اختياره على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي، ويتدرج من اختيار المعنى إلى اختيار القراءة التي تتماشى وإياه، مشيرا إلى اختياراته في القراءة بما يقتضي أن له رواية أو طريقا لا يبعد أن تكون راجعة إلى قراءة أبي عمرو ابن العلاء البصري، لأن يحيى بصري النشأة، وإلى طريقه المختار في القراءة يشير في تفسيره بقوله والذي في مصاحفنا. هذا ما ذكره ابن عاشور رحمه الله. فهذا التوصيف للكتاب وما قاله قبله الداني قد لا يكون دقيقا عند دراسة الكتاب، ولعلي أوجز أبرز معالمه في النقاط الآتية. فأولا، أنه لا يظهر للمؤلف منهج واضح فيما يريده من الروايات، فنجده يذكر الإسناد أحيانا ويتركه في مواضع كثيرة جدا. ولذا فإن اعتبار الكتاب من المصنفات المسندة في التفسير لا يخلو من تجوز. ثانيا، يعزو المؤلف كثيرا التفسير إلى بعض التابعين كقتادة ومجاهد والحسن والسدي، وغالبا ما يكون ذلك من غير إسناد، كما أنه يفسر مواضع غير قليلة بعبارته من غير عزو. ثالثا، لا نكاد نجد في الكتاب تحريرات وترجيحات مؤصلة ومبنية على أسس علمية كتلك التي نجدها في تفسير ابن جرير مثلا، وإنما نجد ما عده ابن عاشور اختيارا للمؤلف عندما يقول قال يحيى إنما هي عبارات مختصرة يبين بها لفظة ونحوها، أو يذكر كلاما أشبه بالإسرائيليات، وكثيرا ما يعبر بنحو وسمعت بعضهم وبلغني بلغنا سمعت بعض أهل الكوفة وبلغني عن سعيد بن جبير سمعت من يقول رويت كذا ذكر لنا وأخبرني صاحب لي. رابعا، الكتاب إلى الاختصار أقرب، ولا يمكن مقارنته من ناحية القيمة العلمية رواية ودراية بمثل تفسير ابن جرير، بل ولا تفسير ابن كثير. خامسا، في الكتاب مواضع كثيرة يذكر فيها المؤلف أقوالا في تفسير الآية، مع أن حاصلها يرجع إلى معنى واحد، وقد ينبه إلى ذلك أحيانا، وقد عده الحافظ ابن حجر في جملة تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم، وقال وهو كبير في نحو 6 أسفار، أكثر فيه من النقل عن التابعين وغيرهم، وهو لين الحديث، وفيما يرويه مناكير كثيرة. هذا كلام الحافظ. وعلى كل حال، هذا التفسير لم يصل إلينا كاملا، وقد فقد منه كثير، وقد طبع منه مجلدان من سورة النحل إلى آخر سورة الصافات بتحقيق هند شلبي، كما نشر منه في الجزائر 6 أجزاء بتحقيق عدد من الباحثين. وهذا الكتاب له 3 مختصرات، الأول لأبي المطرف القناعي وهو عبد الرحمن بن مروان المتوفى سنة 1400 وهو مفقود. الثاني لهود ابن محكم الهواري المتوفى سنة 80 و300 وهو المسمى بتفسير كتاب الله العزيز وهو مطبوع. الثالث لابن أبي زمنين المتوفى سنة 99 و300 وهو المسمى بتفسير القرآن العزيز وهو مطبوع أيضا. وذكر ابن عاشور أنه يوجد من هذا التفسير في تونس بعض النسخ الخطية وذكرها، وأنه يحصل من مجموعها ما يقرب من ثلثي الكتاب، وأنه يوجد جزء آخر يقول لعله يتمم بعض نقص النسخة وهو من المقتنيات الخاصة لبعض علماء تلك البلاد. هذا ما يتصل بهذا الكتاب، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.